الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، كنت أقول دائما إن الشيطان يأتي الإنسان فيوسوس له بأن يكفر، فإن رآه على إيمان وسوس له بالشرك، فإن رآه على توحيد وسوس له أن يفعل كبيرة، والكبيرة اسمها يعبر عنها تقطع عن الله عز وجل، فإن رآه على طاعة وسوس له بالصغيرة، فإن رآه على ورع وسوس له بالبدعة، فإن رآه على سنة وسوس له بالتحريش بين المؤمنين، فإن رآه على وعي وسوس له بالمباحات. الشيطان معه أوراق رابحة جدا، يطرح ورقة فإن لم تنجح طرح الأخرى. أقف في هذه الخطبة عند الكبائر، والكبائر كبائر، وقد قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هناك كبائر يعرفها الناس جميعا: الزنا، شرب الخمر، السرقة، الفرار من الزحف، ولكن هناك كبائر يجهل الناس معظمها. لذلك في كتب العلم صنف العلماء الكبائر إلى كبائر ظاهرة يعرفها معظم المسلمين، وإلى كبائر باطنة، ذلك أن الباطنة أخطر من الظاهرة، فالظاهرة لظهورها ووضوحها ومعرفة الناس بها يسهل التوبة منها، أما الكبائر الباطنة لأنها باطنة ومستترة يصعب معرفتها، وهي حجاب كالكبائر الظاهرة. وقد صنف العلماء كبائر كثيرة باطنة، منها الكبر، منها الاعتداد بالنفس، منها أن تشعر أنك فوق الناس. وقد خطبت في خطب عديدة قبل عام فيما أذكر حول هذه الكبائر الباطنة، واليوم سيكون محور الخطبة إن شاء الله حول كبائر العلم فقط. وأنت في المسجد، وأنت طالب في معهد شرعي، وأنت في حيز العلم، وأنت في دعوة، وأنت في تلقي دعوة إلى الله عز وجل، هناك كبائر. المؤمن أيها الإخوة كيس فطن حذر. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ينبغي أن تحذر من إنسان مرة، وينبغي أن تحذر من شيطان ألف مرة. أيها الإخوة الكرام، نحن لسنا متشائمين، ولكن الحقيقة تفرض وجودها. مشكلتنا كبيرة جدا. إذا كنا في حقل العلم وفي حيز العلم، ونحن في المساجد، ونحن في طلب العلم، ونحن في تلقي العلم، ونحن في إلقاء العلم، هناك كبائر كثيرة. سأجعل هذه الخطبة إن شاء الله محوراً لها كي نصحو. الأمر خطير. هناك كبائر وأنت في المسجد، وأنت متجه إلى المسجد، وأنت تتصدر الحديث في المجالس. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. يتعلم العلم الديني، يتعلم العلم الشرعي ليصيب به الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي لم يجد رائحتها، أي لا يدخل الجنة. إذن المسلمون اليوم، ولا سيما طلاب العلم، ولا سيما رواد المساجد، بحاجة إلى شيئين خطيرين: بحاجة إلى تحرير نياتهم، وإلى تصحيح أعمالهم. هذا المحسوب على المسلمين، هذا المحسوب على طلبة العلم، هذا المحسوب على المساجد، هذا المحسوب على الله عز وجل. ينبغي أن يحرر نيته وأن يصحح عمله. فمن تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. والحديث الذي يقسم الظهر، يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام مسلم في حديث طويل نقتطع جزءاً منه: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عنك عالم، وقرأت ليقال عنك قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ألا يقسم هذا الحديث الظهر؟ من هؤلاء؟ نخبة المجتمع. هؤلاء هم الذين طلبوا العلم، وهم الذين ألقوا العلم، وأمامهم هذا الخطر. إذن ينبغي أن نصحح أعمالنا وأن نحرر نوايانا. حديث آخر صحيح: من تعلم العلم ليجاري به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. أحياناً أيها الإخوة، والله من شدة الخوف أتوجه إلى طلاب العلم وأذكرهم ببعض الأخطار، وأتمنى عليهم أن يصححوا المسار. وأنت في المسجد، وأنت تطلب العلم الشرعي، وأنت تلقي العلم، هناك أخطار قد توجب النار. لذلك الإنسان كلما كبر عقله اشتد خوفه. من الذي لا يخاف؟ هو الذي لا يدرك. أرأيت إلى طفل صغير رضيع يضعه أبوه وهو يحصد القمح بين سنابل القمح، ويأتي ثعبان يخرج من جلده رجل، إذا رآه لا يتأثر هذا الطفل، بل يضع يده عليه. ما تفسير ذلك؟ عدم إدراكه هو سبب عدم خوفه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: رأس الحكمة مخافة الله، كلما اشتد خوفك كان عقلك كبيرا، أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا، أرجحكم عقلا أشدكم من الله خوفا. لهذا هذا مقام النبي، ألم يقل عليه الصلاة والسلام: أشدكم لله خشية أنا، أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. أيها الإخوة الكرام، وفي حديث صحيح آخر: من تعلم العلم لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. من تعلم العلم لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. ينبغي أن تصحح العمل وأن تحرر النية. ينبغي أن يكون لسان حالك: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وفي حديث آخر: إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون: نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا، ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك. الإخلاص يقتضي أن تنزه علمك عن أن تجعله أداة في يد الأقوياء. أيها الإخوة الكرام، ومن تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً. هذه كبيرة، أن تتعلم العلم لغير الله، أن ترى أن أهل العلم موقرون محترمون يقبل عليهم الناس فتشتهي أن تكون مثلهم، لا لشيء متعلق بالآخرة ولكن للدنيا التي تراها حولهم. إذاً أنت أقبلت على العلم ولا تريد من العلم إلا الدنيا. هذه كبيرة كبيرة من كبائر العلم. ومن علامات قيام الساعة: كيف بكم إذا أتتكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، وتتخذ سنة فإن غيرت يوما قيل هذا منكر، قالوا: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقل فقهاؤكم وكثر قراؤكم وتفقه لغير الله والتمست الدنيا بعمل الآخرة. هذه كبيرة، أن يطلب العلم لغير الله. كبيرة ثانية: يقول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الكبيرة الثانية: كتم العلم. كتم العلم، قد يقول قائل: قلما يفعل أحد ذلك. أنا أقول: كثيرا ما يفعل أهل العلم أن يكتموا العلم. الحقيقة مرة دائما، والكذب مريح، الإخلاص مر، والنفاق مريح. لمجرد أن تقول قولا تعلم خلافه، هذه كبيرة من كبائر العلم. لذلك قالوا: الذي يفتي بغير علم سيحاسب حسابا شديدا، لكن الذي يفتي بخلاف ما يعلم هذا سوف يقصد. يفتي بخلاف ما يعلم، يعلم الفتوى ويعلم الحقيقة ويعلم الحكم الشرعي، لكن لمصلحة دنيوية تكلم كلاما لا ينطبق على الواقع ولا ينطبق على منهج الله ولا منهج رسوله. فالكبيرة الثانية: كتم العلم. اليهود لعنهم الله كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم التي وردت في التوراة، وقد أخبر الله أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهل من معرفة ألصق بالإنسان من أن تعرف ابنك؟ وقد كانوا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام أنه نبي وأنه رسول من كتبهم، ومع ذلك جحدوا وأنكروا وكتموا. فكتمان العلم كبيرة من الكبائر. لكن كما تعلمون القاعدة الأصولية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا يعني كتم العلم أن اليهود وحدهم يكتمون. أي إنسان على علم بحكم شرعي ويفتي بخلافه تقربا إلى الأقوياء فقد انطبقت عليه الآية الكريمة. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتم شيئاً مما أوحي إليه، فكتمان العلم كبيرة. إذا كنت تعرف حكماً شرعياً أو معنى آية، المعنى الدقيق أو معنى حديث شريف، واقتضت مصلحتك أن تكتم هذه الحقيقة، فأنت ممن وقعت تحت طائل هذه الآية. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. يعني أحيانا مدرس مؤمن يتحدث أمام طلابه عن نظرية داروين، هو يعلم علم اليقين أنها غير صحيحة، ولكن دفعاً للمتاعب والمناقشات يقرر هذه النظرية ويسكت، ويسكت أن القرآن نطق بغير ذلك. فهذا الطفل الصغير ماذا يفعل؟ يأتيه أستاذ الديانة لينبئه أن الخلق بدأ بآدم، ويأتيه أستاذ العلوم ليخبره أن الخلق بدأ بالقرن مثلا، فكيف يمزق هذا الطفل؟ الآية واسعة جدا والحكم كبير جدا. أنت حينما تكتم حكماً شرعياً أو حقيقة في العقيدة تكتمها سلامة طلباً للسلامة ولم تصرح بالحق، فأنت وقعت تحت إثم كبير، ووقعت تحت وعيد هذه الآية: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أما معنى قوله تعالى واشتروا به ثمنا قليلا، يعني شيء من الدنيا، شيء من الدنيا الزائلة يأتي ويذهب، وتبقى لعنة الله على هذا الإنسان إلى يوم القيامة. لذلك حدثني أحد الإخوة الدعاة إلى الله قال لي: والله أنا حضرت نزاع أحد أكبر علماء بلد إسلامي، ويعتلي منصباً يساوي رئيس وزارة، وهو على فراش الموت رفع يديه كلتيهما إلى الأعلى وقال: يا رب أنا بريء من كل فتوى أفتيتها في المصارف والبنوك. ونستمع من حين إلى آخر فتاوى تؤكد أن إيداع المال بالبنوك وأخذ الفائدة لا شيء فيه إطلاقاً. إذا كان هذا ليس محرماً، أين هو الربا المحرم؟ دلني على ربا محرم. إذن هذا ربا القرآن، هذا ربا القروض. فمن أجل دنيا تصدر فتوى. ما الذي حصل في اليوم التالي؟ 83 مليار وضعت في البنوك بهذه الفتوى. فلذلك أن تكتم العلم، أن تكتم الحقيقة، أن تكتم الحكم الشرعي، وأن تدلي بحكم شرعي من اختراعك تسمي الفائدة عائدة، وتعد إيداع المال في البنك أمانة، وإدارة البنك أعطت هؤلاء المودعين مكافأة سميت عائدة وأنت لا تسميها فائدة، وهل تغيير الاسم يغير الحقيقة؟ لأن هذا سيكون بشكل واسع جداً، نبه عليه القرآن الكريم ونبهت عليه السنة المطهرة. يعني مثلاً كل المنحرفين في سلوكهم الجنسي يدعون أن في تركيبهم الجيني تركيب خاص يدعوهم لهذا الشذوذ. هذه مقولة بقيت 20 عاماً منتشرة في العالم كله، وكأنها تغطي الشذوذ الذي توعد الله مرتكبه بالقتل، لأنه خالف الفطرة ولم يخالف حكماً شرعياً. كشفت الخارطة الجينية للإنسان، واحتفل احتفال كبير ألقيت فيه خطبة ألقاها من يتربع على رئاسة أعلى دولة في العالم. قال بالحرف الواحد من معطيات علمية: لا علاقة للسلوك بالجينات. ما في علاقة، يعني أنت كإنسان عاقل أيعقل أن يبرمج الإنسان برمجة تدعوه إلى معصية ثم يحاسب على هذه المعصية؟ مستحيل، وألف ألف ألف مستحيل. فترويج النظريات الباطلة من أجل أن يكون اختلاط، تروج أن الاختلاط يرفع روح الشباب والشابات معا، يحدث تسامي، هذا ترويج باطل، هذا كذب وافتراء على الله عز وجل. المحرم محرم، والحرام ما حرمه الشرع، والحلال ما أحله الشرع، والحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. فأنت من أجل أن تجاري، هناك ما يلقي في بعض الندوات وفي بعض الفضائيات كلام يرى أن قطع اليد يجب أن يلغى، هذا يجب أن يلغى حكم قرآني. هذا كله من باب تزوير الحقائق وكتمان العلم، وأن نطلب الدنيا بالدين، وأن نشتري بآيات الله ثمناً قليلاً. أيها الإخوة الكرام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتي يوم القيامة ملجما بلجام من نار. أيها الإخوة الكرام، هذه كبيرة ثانية، فما الكبيرة الثالثة؟ الكبيرة الثالثة عدم العمل بالعلم، عدم العمل بالعلم. فلذلك صار هناك هوة كبيرة بين العلم والعمل. إنسان له مظهر يرضيك وله مخبر لا يرضيك، إنسان قوله في واد وعمله في واد آخر، وهذه والله أيها الإخوة تكاد تكون أكبر مشكلة يعاني منها المسلمون اليوم. وقد تأتي الشكاوى بحساب وبغير حساب عن هؤلاء الذين لهم مظهر ديني، هؤلاء الذين حسبوا على الله، حسبوا على المساجد، كيف يأكلون المال الحرام، كيف يكذبون، كيف هم في بيوتهم أشداء غلاظ الأكباد ولهم خارج البيت مظهر لطيف رقيق. هذه المشكلة أخواننا الكرام. الذي ينفر من الدين ليس أعداء الدين، أعداء الدين مكشوفون، الذي ينفر من الدين أدعياء الدين. فأول كبيرة من كبائر العلم أن تطلبه لغير الله، وثاني كبيرة أن تكتمه، وأن تشتري بما تنطق به ثمناً قليلاً. ولعل من أدق الآيات في هذا المجال قول الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله. الله عز وجل ذكر لهم صفة واحدة وأغفل مئات الصفات. هؤلاء الذين يبلغون رسالات الله، ألا يصلون؟ ألا يصومون؟ ألا يحجون؟ ألا يزكون؟ ألا يستقيمون في سلوكهم؟ نعم. لماذا أغفلت كل هذه الصفات؟ إن هذا الذي يلقي العلم إذا خشي غير الله فسكت عن الحق ونطق بالباطل سقطت دعوته، وماذا ينفعه من هذا العلم إذا حدثنا عن الفقه وما سوى ذلك. العبرة أن ينطق بالحق وألا تأخذه في الله لومة لائم. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتابه أي أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. وهذه كبيرة من كبائر العلم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: الزبانية أسرع إلى فسقة القراء منهم إلى عبدة الأوثان. فيقولون: يبدأ بنا قبل عبدة الأوثان، فيقال لهم: ليس من يعلم كمن لا يعلم. والحديث الذي تعرفونه جميعا: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث أيضا من أدق الأحاديث، عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حي من قيس أعلمهم شرائع الإسلام، قال: فإذا هم قوم كأنهم الإبل الوحشية، طامحة أبصارهم، ليس لهم هم إلا شاة أو بعير. هذا ذكرني بأن عملاق الإسلام سيدنا عمر رضي الله عنه مرة كان مع أصحابه، فقال أحدهم: والله ما رأينا خيرا منك. فشد النظر إليهم إلى درجة أنهم خافوا، حتى قال أحدهم: لا والله، لقد رأينا من هو خير منك. قال: ومن هو؟ قالوا: أبو بكر. فقال هذا الخليفة الراشد يخاطب هذا الذي قال أبو بكر: صدقت وكذبتم جميعا. قال: كنت أضل من بعيري، وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك. كنت أضل من بعيري، وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك. سيدنا عمار قال: فإذا هم قوم كأنهم الإبل الوحشية، هناك إبل غير وحشية، كأنهم الإبل الوحشية، طامحة أبصارهم، ليس لهم هم إلا شاة أو بعير، بربكم ألا ترون من هذه النماذج نماذج معاصرة؟ ليس له هم إلا المال، إلا المرأة، إلا المتع الرخيصة، ما له هم آخر أبدا. فانصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمار، ما عملت؟ فقصصت عليه قصة القوم وأخبرته بما فيهم من السهوة. الآن اسمعوا. قال: يا عمار، ألا أخبرك بأعجب منهم؟ إبل وحشية ليس لهم هم إلا الشاة والبعير. قال: يا عمار، ألا أخبرك بأعجب منهم؟ قوم علموا بما جهل هؤلاء ثم سهوا كسهوهم. من هو شر من الإبل الوحشية؟ إنسان يعلم الحلال والحرام وسهى عن أخذ الحلال وترك الحرام كما سهى هؤلاء. لذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: إني لا أتخوف على أمتي مؤمنا ولا مشركا، فأما المؤمن فيحجزه إيمانه، وأما المشرك فيقمعه كفره، ولكن أتخوف عليكم منافقا عليم اللسان، يقول ما تعرفون ويعمل ما تنكرون. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يستخف بهم إلا منافق، ذو الشيبة في الإسلام، إنسان متقدم في السن، صائم مصلي، له مكانة، ذو الشيبة في الإسلام، لا يستخف به إلا منافق، وذو العلم وإمام مقسط، إنسان بمنصب لكنه عادل، ينفع الناس بعدله. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وتعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وتواضعوا لمن تعلمونه. ويدعو النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: اللهم لا يدركني زمان، أو لا تدركوا زماناً لا يتبع فيه العليم، ولا يستحيا فيه من الحليم، قلوبهم قلوب الأعاجم، وألسنتهم ألسنة العرب. وليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيراً يفقهه في الدين. الفقه في الدين معرفة أسرار الدين، الفقه بالمعنى المعاصر معرفة الحكم الشرعي. إذا وردت كلمة الفقه في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام فتعني معرفة أسرار الدين، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. وإذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين وألهمه رشده. وأفضل العبادة الفقه، وأفضل الدين الورع، وفضل العلم خير من فضل العبادة. وأزف هذه البشرى لطلاب العلم، يقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أيها الإخوة الكرام، ألا تكفي هذه الآية: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فلنشتغل بأنفسنا، فلنطلب العلم، فلنحرر نوايانا، فلنصحح أعمالنا، وبعد ذلك نسأل الله أن ينصرنا على أعدائنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، مولانا رب العالمين. اللهم يا ذا القدر العظيم، انصر الحق وانصر المسلمين في شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم أهلك أعداءهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا واستقامة ترضيك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.